بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره اليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الحج، وفرغنا من الطهارة والصلاة والصوم ووصلنا إلى كتاب الحج باب المواقيت. قال السعدي رحمه الله: والحج هو زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص في وقت مخصوص. وزيارة البيت الحرام لعمل مخصوص في وقت مخصوص. والأشمل من هذا التعريف أن نقول بأنه التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد أماكن مخصوصة في وقت مخصوص. التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد أماكن مخصوصة في وقت مخصوص، لأن الحج ليس وزيارة المسجد الحرام فقط أو زيارة البيت الحرام فقط، وإنما الحج يدخل فيه الوقوف في عرفة والمبيت بالمزدلفة ومنى وغير ذلك. وأيضا إن قصد هذه الأماكن دون التعبد لا يصلح أن يكون حجا، وإنما الحج هو التعبد، التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد هذه الأماكن المخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. قال: وهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم الإسلام إلا باجتماعها، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أركان الإسلام خمسة. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي إذا أطلق كان منسحبا للعمل الظاهر، وأما الإيمان فهو إذا أطلق كان العمل الباطن. فالإيمان هو الاعتقاد، جملة الاعتقادات بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام هو العمل الظاهر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك. وإذا أطلق أحدهما دخل الآخر في معناه، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. أما إذا اجتمع كان للمعنى الذي ذكرنا، وهو أن الإسلام إنما يكون العمل الظاهر والإيمان العمل الباطن. ولهذا قعد أهل العلم قائلين بأنهما، يعني الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع افترق يعني أنهما إذا اجتمع في النص، فهنا قاعدة العلماء قاعدة ألا وهي أنه بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي إذا اجتمع في النص افترق في المعنى، فكان الإسلام العمل الظاهر والإيمان العمل الباطن. وإذا افترق أي في النص اجتمع في المعنى، أي إذا ذكر الإسلام وحده لمن وحده دخل فيه الآخر. هذا هو قول جماهير السلف. ومن أهل العلم أيضا من سلف الأمة، من أهل العلم من يقول بأن لا فرق بين الإسلام والإيمان، ولكن الراجح أن هناك فرقا بين الإسلام وبين الإيمان. والدليل على ذلك حديث جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام وبين الإيمان لما جمعهما، فلما سئل عن الإسلام ذكر العمل الظاهر، ولما سئل عن الإيمان ذكر العمل الباطن. لكن إذا اجتمع، إذا افترق اجتمع، ودليل ذلك أيضا الحديث الوارد عند البخاري حديث وفد عبد القيس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم بالإيمان بالله وحده، قال وما الإيمان بالله وحده؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام، فدل هذا على أن الإيمان والإسلام إن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمعا. فالحج من أركان الإسلام ومبانيه العظام، ومن فضل الله وكرمه أنه يجب في العمر مرة واحدة، إذ لو وجب كل عام لما استطاع الناس. ودليل ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أكل عام، يعني أكل عام نحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لو قلت كل عام لا وجبت. ففريضة الحج مرة واحدة، هذه فرضية الله بإجاب الإنسان على نفسه، أما إجاب الله سبحانه وتعالى فإنه مرة واحدة، وهذا بإجماع. أما العمرة فهي واجبة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، فالجماهير على أن العمرة سنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب العمرة، وهو ما استظهره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الصحيح من قولي أهل العلم. ولهذا جاء في بعض روايات حديث الإسلام رواية ذكرها شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في رسالة تحقيق والإيضاح، وحسنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تعتمر، وأن تعتمر، فذكر العمر، فذكر العمر، والنبي قال أيضا حج عن أبيك واعتمري. وأيضا في حديث عائشة لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقد فرض في آخر سنة 90 من الهجرة بعدما حج أبو بكر رضي الله عنه، فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعدما فرض، وقد فرض في آخر سنة 90 من الهجرة بعدما حج أبو بكر، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم. والقول الآخر أنه فرض في العام السادس في قول الله وأتم الحج والعمرة لله، فقد نزلت هناك في الحديبية أتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في العام التاسع. وعلى هذا انبنى الخلاف بين أهل العلم هل الحج واجب على الفور أو على التراخي. أيضا قولان لأهل العلم، منهم من قال على الفور ومنهم من قال على التراخي. التراخي استدل بأنه صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه الحج في العام السادس ولم يحج إلا في العام التاسع، هذا كلام من قال بأنه على التراخي. وكلام من قال بأنه على الفور قال بأن الحج لم يفرض في العام التاسع. فإن أشكل على ذلك أن النبي لم يحج في العام التاسع حتى على القول بفرضية الحج في العام التاسع وأنه قد فرض في العام التاسع، فإن النبي لم يحج في العام التاسع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر على إمرة الناس فحج بالناس في العام التاسع، وأما هو فقد حج في العام العاشر. فكيف نوفق بين هذا وبين القول بوجوب على الفور عند من قال بأن الحج المفروض في العام التاسع؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج في العام التاسع لأنه انشغل بواجب آخر، وهو واجب دعوة الوفود التي أتته، فانشغل هنا بواجبين فقدم الأعلى منهما، فقدم الأعلى منهما. والراجح من قولي أهل العلم أن الحج واجب على الفور. قال وقد فرض في آخر سنة 90 من الهجرة بعدما حج أبو بكر رضي الله عنه، فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعدما فرض، فإن آية فرض الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من سورة آل عمران، وقد نزلت هذه السورة سنة الوفود وهي سنة 90، وحج أبو بكر بالناس في هذه السنة قبل فرض الحج، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 10 وهي حجة الوداع، ولم يحج بعدما هاجر غيرها. قوله باب المواقيت أي التي يحرم منها الناس، فلا يحل لأحد أن يتجاوز الميقات بغير إحرام وتوقيت المواقيت فيه بيان لعظم حرمة هذا البيت العظيم. المواقيت على قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. الحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. مواقيت مكانية سيأتي بيانها الآن، وهي الجحفة وذو الحليفة ويلملم وقرن الثعالب أو قرن المنازل. الجحفة وهذا ميقات أهل الشام، وذو الحليفة وهذا ميقات أهل المدينة، وقرن الثعالب أو المنازل أو ما يسمى بالسيل الكبير الآن هذا ميقات أهل نجد، ويلملم وهي ما تسمى بالسعدية الآن هذا ميقات أهل اليمن، وذات عرق اختلف العلماء هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر وهو لأهل العراق لما قال انظروا حذو ميقاتكم. هذه المواقيت المكانية قال فيها النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فما هلوه من حيث أنشأ. إذن في هذا الحديث مع أن النبي بيّن أربع مواقيت أو خمسة، لو قلنا بأن ذات عرق وقتها النبي، في هذا الحديث بيّن النبي مواقيت أهل الدنيا فقال هن لهن يعني لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يبقى هي مواقيت لمن ذكرت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فميقات أهل أمريكا، ميقات فرنسا، ميقات أي بلد من هذه البلدان، فين الميقات الذي يمر عليه؟ طيب هنا سؤال، ومن كان داخل مواقيت الذي لا يمر على ميقات ولم يسمه النبي فما هله من حيث أنشأ أي من مكانه، يهل من مكانه بالحج. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة فإنه لابد أن يذهب إلى الحل، فإن كان من دون الميقات داخل الحرم يبقى يذهب إلى أدنى الحل، إن كان خارج الحل كفاه ذلك وأحرم من مكانه للحج والعمرة. وهذا يعطيك بيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأن كلمات صلى الله عليه وسلم لا نقص فيها ولا خلل. وعليه فإن هذا الحديث يبين لك مواقيت أهل الأرض أيا كان الموقع لك، ميقات أهل فرنسا، ميقات أهل أمريكا، هذه المواقيت كيف هي؟ نقول الميقات الذي تمر عليه، فأيما ميقات مر عليه فالميقات إيه؟ ميقات. أما المواقيت الزمانية وهي التي يجوز الإحرام بالحج فيها ولا يجوز في غيرها، فهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، من ذي الحج. فلا يجوز الإحرام قبل شوال، ولا يجوز الإحرام بعد صبح المزدلفة اللي هو اليوم العاشر. فمن فاته الإحرام قبل صبح يوم المزدلفة، من فاته الإحرام لا يصح إحرامه بالحج بعد ذلك، فقد فاته الإيه؟ فقد فاته الحج. يبقى شوال وذو القعد وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج حتى صبح يوم المزدلفة. قال صلى الله عليه وسلم فمن صلى صلاتنا، فمن صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار فقد قضى حجه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا بالنسبة للحج. أما العمرة أهل مكة يخرجون إلى الحل اللي هو أدنى الحل زي التنعيم، الحديبية. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل، قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال السعدي رحمه الله حديث ابن عباس وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة وهو المسمى الآن بالحساء وهو أبعد المواقيت أو يسمى بالتسمية المشهورة هي أبيار علي، الآن يسمونها أبيار علي. نعم. وهو أبعد المواقيت عن مكة أبعد المواقيت عن مكة وأقرب المواقيت لأهله، يعني وأبعد المواقيت عن مكة لكن أقرب المواقيت لإيه؟ لأهله. فأهل المدينة بينهم وبين أبي يرى علي أو ذي الحليفة يقارب حوالي 4 كيلو أو 5 كيلو. الآن طبعا لم يعد هذا، دخل الآن ذو الحليفة داخل المدينة، الآن صار مسجد الإحرام داخل المدينة نفسها، اتصلت المباني إلى وصلت المباني إلى المسجد، فصار من داخل المدينة نفسها. نعم. ولكن بينه وبين مكة، بينه وبين مكة أكثر من 400 كيلو، فهو أقرب المواقيت لأهله وأبعد المواقيت عن مكة، وأبعد المواقيت عن مكة. أما الجحفة هي التي تليها بينها وبين الحرم حوالي 200 كيلو، اللي هي تسمى الآن برابغ، رابغ الإحرام من رابغ الآن، يعني حوالي 150 إلى 200 كيلو. أما يلملم وقرن الثعالب فحوالي من 70 إلى 80 كيلو، دي أقرب المواقيت لمكة، حوالي 70 و80 كيلو، يلملم للسعدية وقرن الثعالب أو قرن المنازل التي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل وملك الجبال لما عاد من الطائف، فنزل جبريل عليه وقال هذا ملك الجبال. فهذا الميقات وميقات يلملم أقرب المواقيت إلى مكة، إلى مكة. وأبعد المواقيت مكة هو ميقات ذي الحليفة اللي هو أبي يرى علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فيبعد عن المدينة قدر 3 ساعات، وعن مكة يبعد عن المدينة قدر 3 ساعات. طبعا هذا على المسافة الأولى، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات، وعن مكة 10 أيام. طبعا عن مكة الآن بالسيارة مش بالطائرة، بالسيارة 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات، 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات، يعني معناه أنه كان يصل إلى ذي الحليفة، اللي يوصل أهل المدينة إلى ذي الحليفة يوصلهم في الزمن الماضي، يصلون الآن إلى مكة في الزمن الحاضر، هذا بالسيارة من 3 ساعات ونص إلى 4 ساعات. أما بالطائرة حوالي 45 دقيقة تكون إيه هناك. نعم. ولأهل الشام الجحفة، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام في رحلته من المدينة إلى مكة. خرج النبي لخمس بقين من ذي القعدة ووصل لأربع مضت من ذي الحجة، 10 ليالي و9 أيام في الطريق، وقد ولدت أسماء بنت عميس في ذي الحليف وحجت، ولدت وحجت، هذه المسافة، هذه المسافة، ولدت وحجت، وقد ولدت محمد ابن أبي بكر. ولأهل الشام الجحفة وفي بعض الروايات وأهل المغرب، وهو موضع هجر اسمه ولا يعرفه إلا النوادر من الناس، وكان فيها حمى، ولما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فاجتمعت فيها حماها وحمى المدينة، وكانت ثم هجرت الآن الجحفة، ما عادش حد يسكن فيها، ويحرم الناس من قرية قريبة منها بمحادثة تسمى رابغ، وكانت بالأول قرية والآن خربت، ولكنهم يحرمون من رابغ لأنها قريبة منها وهو أبعد عن مكة منها شيء قليل، فالمحرم منها محتاط، يعني هي أبعد من الجحفة عن مكة، وهو على سيف البحر، وهو عن مكة 3 أيام، فهو يلي ذا الحليفة في البعد عن مكة، ويحرم كثير من الحجاج القادمين من البحر من تلك الجهة إذا وازنوا، وإحنا برضو من قد أهل مصر، فنحن نحرم في الطائرة أو في الباخرة إذا وازينا رابغ، إذا وازينا رابغ. ولأهل نجد قرن المنازل، وفي بعض الروايات قرن الثعالب، وفي بعضها قرن، وفي الموضع المسمى الآن بالسيل، وهو وادي بين جبال، وكان ذلك الوادي ميقات ميقات وكان ذلك الوادي ميقاتا، ها، وكل ذلك الوادي ميقات، سواء المرتفع منه والنازل أعلاه وأسفله سواء. طبعا من شاء أن ينزل المساجد التي جعلوها في هذه المواقيت ويغتسل، ومن شاء أحرم ولو الدخول في النسك إذا حزاه وهو راكب سيارته أو طائرته. فأهل السفر جوا يحرمون في الطائرة ويلبون، والإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا كان الإنسان مثلا قد تجرد من المخيط قبل لبس الطائرة أو السيارة أو كذا، ثم يوازي الميقات فيحرم من هناك، أجزأه وليس باللازم أنه ينزل إلى هذا المكان ويغتسل فيه وكذا. هذا الأفضل، هذا الأفضل، وينزل ويغتسل ويتعاهد شعوره ثم يحرم من مكانه بعد صلاة، بعد صلاة، وليس الإحرام صلاة، لكن يحرم بعد صلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، تحية المسجد، قيام الليل، سنة وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة، ولكن ليس هناك الإحرام صلاة، ولم يرد في السنة صلاة للمحرم للإحرام. وإنما احتجت، وإنما احتجت لهذا التنبيه لأن بعض الطلبة اضطر وظن أن الميقات خاص بالموضع المطمئن الذي فيه الماء، وهذا غلط منه، فإن كل الوادي الذي بين تلك الجبال ميقات ومحل الإحرام. قولوا لأهل اليمن يلملم، وهو جبل معروف باق اسمه، ويحرم من وزنه أكثر الحجاج القادمين عن طريق البحر. يحرم من إيه؟ ويحرم من وزاه. يعني من موازاته، يعني خلاص، ويحرم من موازاته أكثر الحجاج القادمين عن طريق البحر. وفي بعض الروايات والأهل العراق والمشرق ذات عرق، وهو وادي بين جبال وفي وسطه جبل صغير، وسمي ذات عرق لأجله، وهو المسمى الآن بالضريبة، وقد وقته عمر ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته، فوافق رأيه الصواب رضي الله عنه. وبهذا يجمع بين إنه هل النبي وقت أو عمر، فيقال وقت النبي، لكن عمر ما علم توقيت النبي، فلما وقته أخبر بأن النبي قد وقته، فاجتمع الاجتهاد عمر رضي الله عنه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه المواقيت يا أخواني موجودة الآن ومحددة، ومنطقة الحرم وحدود الحرم الحمد لله موجودة الآن، ويتناقلها الناس بعضهم عن بعض، ومواقيت عرف، حدود عرفة، حدود المزدلفة، حدود منى، هذه أمور تتلقى وحدود تتلقى لا إشكال فيها إن شاء الله. وهذه المواقيت الثلاثة متساوية في البعد عن مكة، فهي عن مكة مسيرة يومين. وقوله هنا لهن أي لتلك الأمصار، فلا يحل أحد تجاوز الميقات بغير إحرام، بغير إحرام إذا أراد الحج أو العمر، إذا أراد حج أو العمر. لكن هل يتجاوز هذا الميقات إذا لم يرد الحج العمرة؟ خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول لابد أن يحرم إذا تجاوز هذه المواقيت، ومنهم من يقول لا، إذا أراد الحج العمرة، وهذا الصواب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، دخل صلى الله عليه وسلم ولم يكن محرما، كما جاء في الصحيحين دخل وعلى رأسه المغفر ولم يكن محرما، فدل هذا على أنه لا يلزم الإحرام حال الدخول. الأفضل، الأفضل الإنسان يحرم. وقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا تسهيل من الله تعالى، حيث لم يكلف كل واحد أن يحرم من ميقاته، فأي ميقات مر به أحرم منه، كما يحرم أهل نجد في بعض الأحيان من ذات عرق، خصوصا أهل القصيم، فإنهم كثيرا ما يحرمون من ذات عرق اللي هو الضريبة، بلد تسمى الضريبة أو ضريبة. وكما يحرم أهل الشام ومصر ونحوهم من ميقات أهل المدينة إذا مروها، وكما يحرمون في بعض الأحيان من ذات عرق. ومن تجاوز الميقات بدون إحرام لزمه أن يرجع فيحرم من الميقات المعتبر له، فإن لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات ماذا عليه؟ من تجاوز الميقات بدون إحرام، الذي يتجاوز الميقات بدون إحرام أي بنية الدخول إلى النسك، هذا إما أن يرجع فيحرم من ميقاته، وهذا الأفضل، أو يحرم من مكانه وعليه دم، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا فعليه دم. والإحرام من الميقات هذا نسك، إحرام من الميقات. أما لو أحرم من الميقات أي نوى الدخول في النسك ولكنه لم يلبس ملابس الإحرام كالذين يتهربون من الشرطة أو كذا أو الجوازات، فهو يحرم من الميقات ولكن يلبس المخيط حتى إذا تجاوزه خلعه ولبس إحرامه، فماذا عليه؟ نقول هذا عليه فدية لبس المخيط، فدية لبس المخيط، ليس عليه دم، لا، إما أن يذبح شاة وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يصوم 3 أيام، هو مخير مخير. نعم نعم. اللي هم ايه؟ مساكين الحرم، ليس في اي مكان، مساكين الحرم. الصيام فقط هو الذي يفعل بعيد عن الحرم، اما اطعام ذبح كذا فهذا خاص بفقراء الحرم. نعم. لا ماشي، ذبحت داخل الحرم، أيوة، لأن الأضاحي أصلا غير الهدي، الأضاحي يجوز تأكل منها وتحمل معك إلى أي مكان، فالأضاحي بابها واسع بخلاف الهدي، بخلاف الهدي. والهدي أيضا أوسع من دم المحظور اللي هو الفدية، الفدية هذه لابد ولا تأكل منها، لا تأكل منها ولا بد أن تكون في قرار الحرم. الهدي لابد أن يكون في الحرم لكن لك أن تأكل ولك كما تتصرف، والأضاحي لا، ما يلزم لها الحرم في أي مكان. فالأضاحي والهدي والفدية لدم المحظور، الأضاحي تذبح في مكة وفي غير مكة وتهدي وتأكل منها، ولو أكلتها كلها ولم تخرج منها شيء الفقراء أجزأتك. الهدي هذا بسبب النسك اللي هو الحج إن كنت متمتعا أو كنت قارنا، وهذا لابد أن يكون في مكة، لكن تأكل أنت منه وتعطي الفقراء. أما الفدية وهي نتيجة المحظور فهذه لابد أن تكون في الحرم ولا يجوز لك أن تأكل منها شيء، لا يجوز لك أن تأكل منها. نعم. لا ما في، ما يذبح إذا عاد إلى بلده، إذا عجز عن الهدي أو ثمنه، إذا لم يجد الهدي ولا ثمن الهدي فإنه يصوم، يصوم يصوم 3 أيام في الحج و7 درجة، فإذا ما صام الأيام التي في الحج فإنه يصوم 10 كلها إذا رجع، ولا يصح إن هو إلا حالة واحدة، لو إن هو هيرسل إلى من في مكة يشتري له هديا ما في إشكال، إنما يجي يذبح هنا زي الناس بتعمل، يذبح عجلا يعزم عليه الناس ويقول لك ده مكان إيه؟ مكان الهدي الذي في مكة، يبقى عمل ودي نصحت المصريين هنا، يبقى ضرب عصفورين بحجر، عمل عزومته من داخل الإيه؟ الهدي. لا، هذا لا يجوز. الهدي يبقى يوصله إلى مكة، أو الصيام يبقى صوم هنا. وقوله ومن أراد الحج، وقوله من أراد الحج والعمرة، هل هذا قيد المراد أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فيه خلاف. المشهور من مذهب أحمد أنه غير مراد، يعني ممن أراد الحج والإيه والعمرة، يعني لازم من أراد الحج والعمرة لابد أن يحرم، فكل من أراد دخول مكة سواء لحج العمرة أو تجارة أو غير ذلك فلا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام، فيحرم بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى العمرة ثم حلق أو قصر وحل. والقول الثاني أنه قيد مراد، فلا يلزم الإنسان الإحرام إلا إذا قصد الحج أو العمرة، فلا يلزم الإنسان الإحرام إلا إذا قصد الحج أو العمرة، وأما إذا قصد التجارة ونحوها فلا يلزمه أن يحرم بعمرة، لكن يتأكد جدا، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن دخل بغير إحرام بعمرة أو حج فهو محروم. نعم صحيح، فهو محروم لكن ما نقول عليه شيء، وأما الوجوب فلا يجب عليه. واختار هذا القول شيخ الإسلام وكثير من الأصحاب واستدلوا بظاهر هذا الحديث وهو رواية عن أحمد. قوله يعني ممن أراد، أما إذا ما أراد فلا يلزم. قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، هذا توسعة من الله حيث لم يكلف الذي دون الميقات أن يذهب إلى الميقات، بل إذا أراد الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ سفره. وقوله حتى أهل مكة من مكة أي ميقات الحج، وأما إذا أراد العمرة فيلزم أن يخرج فيحرم من أدنى الحل، كما قلنا بأنه يفرق في أهل مكة بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة، العمرة لابد يخرج إلى أدنى الحل، أما الحج فيحرم من مكانه. لماذا؟ لأنه في الحج يحرم من مكانه، في الحج هو يجمع بين الحرم والحل، فيحرم من مكانه وعند عرفة الحل، فيجمع بين الحل والحرم. أما العمرة فالعمرة في الحرم أصلا، ما يخرج خارج الحرم، العمرة في الحرم، العمرة في الحرم، لهذا يخرج إلى أدنى الحل ليجمع بين الحل والحرم. طيب بالنسبة لأهل مصر مثلا، لو أن واحدا أتى مكة ليعمل هناك، هو بيعمل في مكة وأتى مكة في شهر رمضان وهو يريد الحج من هذه السنة، هل يرجع إلى الميقات أو يخرج إلى ميقات أهل مصر إذا أراد عمل حج أم ماذا؟ نقول لا، إنما يحرم إيه؟ يحرم حج من مكان. طيب وإذا أراد عمل عمرة يخرج فقط إلى أدنى الحل الذي هو التنعيم مثلا، أدنى الحل أو الحديبية، ولا يرجع إلى ميقات أهل مصر. ميقات أهل مصر أول مرة يدخل فيها الحرم يلزم من الميقات، أما إذا كان في الحرم وبيشتغل وعايز مثلا يعمل عمرة بعد 3-4 شهور أو كذا ما فيش إشكال، ويحرم من أدنى الحل، والحج يحرم من إيه؟ من مكانه. طب وهل يكون كأهل مكة؟ أهل مكة طبعا لهم خصوصية أيضا، وهي إن هم معلوم شهادة لأنهم من حاضر المسجد الحرام، فهل يكون هذا الرجل من أهل مكة ويأخذ حكم حاضر المسجد الحرام؟ نعم، إذا كان يعمل ومقيم فيأخذ إيه؟ فيأخذ حكمهم. فإن قيل ما الفرق بينهما يعني بين الحج والعمرة، قيل لأن أفعال العمرة كلها تقع داخل الحرم، فلزمه أن يخرج فيحرم من الحل ليجمع فيها بين الحل والحرم، وأما الحج فلا يلزم فيها أن يحرم من الحل لأن أفعاله لا تقع كلها في الحرم بل يقع بعضها في الحل وهو الوقوف. ومثله حديث ابن عمر يهل أهل المدينة إلى آخره، فهذه المواقيت المكانية. وأما المواقيت الزمنية فأشهر الحج شوال وذو القعدة وبعض ذي الحجة كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، وطبعا بعض هذا هي العشر الأول فقط. وأما العمرة فتصح في أي وقت كان وليس لها وقت معين، وهي في رمضان آكد. أما العمرة فميقاتها الزماني كل سنة حتى في أيام الحج، لو أن رجلا لا يريد حجا وأراد عمرة يبقى الناس على عرفة وبيعمل عمر ما فيش إشكال، طالما أنه ليس مع الحجاج، ليس هناك يوم لا تؤدي فيه عمر، لا عيد ولا حج ولا رمضان ولا شوال، جميع الأوقات محل، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، كانوا يعتبرون أن العمر في أشهر الحج من الفجور، من الفجور. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة ابن جعش في الصحيحين لما قال سراقة يا رسول الله، لما قال النبي دخلت العمرة في الحج فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أو للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد. هنا كان هذا حجة لمن قال بوجوب التمتع وقال الحج إلى الأبد، وأما الجماهير فقالوا مراد النبي بالأبد ليس التمتع ولكن وقوع العمرة في أشهر الحج، هذه تبقى للأبد. نعم. وأما العمرة بتصح في وقت كان وليس لها وقت معين، وهي في رمضان آكد كما ورد عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي، طبعا الزيادة هنا معي زيادة فضل، تعدل حجة وتعدل حجة معي، حجة مع النبي فصلنا أفضل من حجة مطلقة بدون أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على فضيلة العمرة في رمضان، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله. لكن هل تجزئ عن حجة؟ هل تجزئ عن حجة؟ كما قلنا هذه قاعدة الفضائل معنا مرت كثيرا، وهي أنه فرق بين الجزاء والإجزاء، بين الجزاء والإجزاء. هذا في الجزاء الأجر الثواب، لا في الإجزاء. وهذا دليل عظيم على فضيلة الطاعات والنوافل في الإسلام. فمن صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس حسنا ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين، كما حسن حديث بعض أهل العلم، وإن كان قد ضعفه البعض الآخر. وأيضا سورة الإخلاص، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أجرا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الصباح 10 مرات كعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، فقط 10 مرات، و100 مرة تعدل 10 رقاب. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالأجور عظيمة جدا، هذا في الجزاء لا في الإجزاء. والعمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الأفقي أو الآفاقي. الأفقي أو الآفاقي يعني هو ليس من أهل مكة. الآفاقي يجي منين؟ من الآفاق. وأما التي يخرج لها من مكة ففيها فضل عظيم. والعمرة الفاضلة التي يتبقى. أما التي يخرج لها من مكة، أما التي يخرج لها من مكة ففضل عظيم، لكن الأولى أفضل، يعني التي يحرم بها يعني من مكة ويذهب إلى الحل فلها فضل، ولكن الذي يأتي بها الآفاق أفضل، لأن فيها زيادة مشقة، ويعمد من بلد إلى هنا، فلا شك أن زيادة العمل زيادة الفضل طالما أن ورد الشارع بإيه بهذا. ولكن هل قالوا ولا ينبغي تكرارها للمكي لأن الطواف أفضل، وهذا الذي قال بأفضلياته هو الصحيح، أن الإنسان لا يكرر العمرة، الإنسان ما يكرر العمرة في سفرة واحدة، ولم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو فعلها الإنسان لا تبطل، يعني لو أن الإنسان كل يوم عمل عمرة لا تبطل عمرته. ولكن قد يقول بعض الناس يا أخواني، وهذا مذهب ونقطة مسلكية ننبه عليها أيضا، ألا وهي بعض الناس يقول يا شيخ أنا أسألك عن هل هذه العمرة صحيحة أم باطلة، أنا الآن ذاهب إلى مكة وسأتي بعمرة كل يوم، سأبقى 10 أيام عمرة لي وعمرة لأبي وعمرة لأمي وعمرة لجاري وعمرة لخالي وعمرة لولد خالي، المهم فهل هذه باطلة أو صحيحة؟ تقول له يا أخي هذا ليس من هدي الرسول. يقول طيب أنا عارف أنه ليس من هدي الرسول، بس يعني هي صحيحة ولا باطلة؟ تقول له مثلا صحيحة، يقول خلاص الله يغفر لي بقى، الله يغفر لي بقى، خد بالك. زي مثلا يطلع مثلا حج بقى بيزور بيكذب وكذا، ولك يعني طيب وش محسوبة حجة؟ أيوة نعم، بس أنت حج كذاب الآن، حج نصاب. يقولك مش مشكلة، بس يعني علي إثم النصب والكذب وليس علي، ولي أجر الحج. طب لما أعمل بقى موازنة بين أجر الحج وبين إثم الكذب، واخد بالك، نقول له قد لا يكون لك أجر في الطاعة، وإنما يأتيه الإنسان من امتثال أعظم مما تراه في الصورة عملا، فإن أعظم العمل الامتثال والاتباع والانقياد. وما هكذا الصحابة كانوا يتعاملون رضي الله عنهم، ما هكذا كان الصحابة يتعاملون، ولما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدرون الامتثال والاتباع ولا يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة بقى انه مثلا انا يجي لي اجر العمرة اما يجي لي اجر 10 عمرات في 15 يوم افضل من انني الزم السنة بعمرة واحدة، طالما ان العمرة صحيحة. نقول لا، ما يأتيك من امتثال بعمرة واحدة ويأتيك امتثال وتكثر الطواف، هذا أفضل لك من 100 عمرة، مش من 10 عمرات بس، أفضل لك من 100 عمرة. لكن الناس لما كانوا يتعاملون بالإيه؟ بالظواهر والمحسوسات، ولا يتعاملون بالمعاني هذه، صاروا يقدمون هذه على تلك. فالإنسان لما يتبع السنة ويلزم السنة ويحافظ كما قال أبي مر معنا إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. يبقى الإنسان لما بيقتصد مع السبيل والسنة هذا إيه؟ هذا أفضل من أنه يجتهد لكن في غير سبيل وسنة. فاتباع السنة في هذا أفضل وأسلم وأحسن. فلم يرد أن النبي كرر العمرة في صفرة واحدة. فإن قال قائل لكن ورد في الصحيح أن النبي قال تابع بين العمرة إلى العمرة، نقول نعم تابع بين العمرة العمرة لكن ليس في صفرة واحدة، تابع يعني جعله لكل عمرة صفرة. بل إن جماهير أهل العلم يرون أن الحج إن أفردت الحج وأفردت العمرة، أفردت الحج بصفرة وأفردت العمرة بصفرة أفضل من التمتع في صفرة، أفضل من التمتع في صفرة. ومن هنا كانت فتوى أبي بكر وفتوى عمر وفتوى عثمان، وليس أن السنة خفيت على بكر وعمر في أن التمتع أفضل، التمتع أفضل، لكن هم يرون أن التمتع أن تفصله بسفرتين أفضل من سفرة إيه؟ أفضل من سفرة واحدة، فتحج مفردا. وإن كان هذا الاجتهاد مرجوحا لكن هذا محل كلامهم، وإلا فلا تخف عليهم السنة. ولهذا لما كلم علي عثمان في هذا قال نعم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وكذا، ولكن يقول حتى يقول أبو بكر وعمر وكذا حتى لا يؤجر البيت، يعني لا نأتي نحن جميعا نحج ونعتمر في صفر واحدة ثم نهجر البيت سائر الإيه؟ سائر السنة، ولكن نأتي بعمرة ونأتي بحج. فحينما أتي بعمرة في صفرة وأفصل العمرات فتكون كل عمرة صفرة هذا أكمل أجرا وأفضل من أن تكون في صفرة واحد. فإن استدل مستدل بحديث عائشة وأن عائشة رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة مع عمرة لأنها كانت قارنة والنبي قال لها دخلت عمرتك في حجك، طيب ما أتت بعمرة بعد ذلك، فهذا دليل على تكرار العمرة؟ نقول ليس هذا دليل على تكرار العمرة، فإن عائشة رضي الله عنها لم تعتمر عمرة منفصلة، نعم هي تمتعت ودخلت عمرتها في حجها من جهة الأجر والثواب، لكنها أرادت عمرة منفصلة كسائر النساء. ولهذا من كان حالها كحال عائشة رضي الله عنها وأرادت أن تأتي بعمرة بعد حجها وكان حالها كحال عائشة وأنها منعت من التمتع وقرنت وأراد أن تأتي بعمرة منفصلة بعد ذلك فلا بأس. ولهذا العوام يقولون عمرة عائشة، عمرة عائشة صار لعائشة عمرة وصار لعائشة مسجد، تحي من عند مسجد عائشة تعمل عمرة عائشة، عمرة عائشة ومسجد عائشة. المراد ليست عمرة عائشة عمرة مطلقة تأتي بها مع كل النسك، وإنما إذا كان حالك كحال عائشة، فإن كان الحال كحال عائشة لا بأس أن تأتي بعمرة كما أتت عائشة بعمرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأتي بعمرة مع عائشة مع أنه ذاهب مع ذلك، وأيضا لم يأتي المسلمون بعمرة مع عائشة، فإن النبي قد أبت عائشة فأحرمت بعمرة ثم أتت وهي التي أحرمت فقط، لا النبي أمر عبد الرحمن ولا ذهب هو والصحابة معها وإنما ذهبت عائشة فقط وعادت، فدل هذا على أن هذا الأكمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل واعتمر 4 عمرات ولم يرد أنه جمع عمرتين في صفرة مع أن الحاجة إلى ذلك قد تكون موجودة والمقتضي موجود وبعد المسافة وبعد الطريق، ولكن مع ذلك النبي لم يفعل ذلك أبدا. فأكثر من الطواف أكثر من الطاعة والعبادة في الحرم هذا أكمل لك وأفضل من أن تأتي بعمرة إيه؟ بعمرة مكررة مع عمرتك التي تفعلها. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعك للسنة أعظم أجرا من كونك تأتي بفرض من أفراد العبادات على غير إيه؟ على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم السفر اللي هو ايه
لا حتى لو كان يعني حد صفر، حتى لو كان في الرياض مثلا بيعمل أو في القصيم، إذا عاد إلى موطنه الذي فيه وعاد بعمرة ما في إشكال. إلى إيه؟ أهل مكة يكثرون من الطواف، أهل مكة الأفضل أنهم يكثرون من الطواف، لأن العمرة أصلا أظهر شيء فيها هو الطواف، يعني الطواف هو أميز هذه العمرة، فإذا أتى الواحد بالطواف وكرر ذلك فقد أتى بلب العمرة. وأيضا الطواف له فضل مخصوص. نعم. هو لولا هدي رسول الله في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقوله قال كما جاء في الصحيحين: لو استقبرت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلته عمرة، لولا هدي رسول الله لقلنا الأفضل فعلا هو هذا، هو أن تفصل بين العمرة والحج وتجعل الحج صفرة والعمرة صفرة، لكن هدي رسول الله أكمل. المسألة فيها نص النبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلته عمرة، فالنبي بكلامه بين أن أفضل أنساك التمتع حتى ولو كان النبي. ولهذا هنا أشكل إشكال، ألا وهو بأن النبي حج قارنا، فكيف يكون التمتع أفضل من القران وكان حجة النبي تمتعا والله يختار لنبيه الأفضل والأكمل؟ نعم. إيه؟ لا نعم ايوه، بس الاشكال صحيح هذا، احنا مش مختلفين ان التمتع افضل من القران، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرن. طيب لماذا اختار الله لنبيه هذا؟ لا مش قصدي، نحن لا نريد ان احنا نقول او نثبت ان التمتع افضل من القران، هو لا شك، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا حج قارنا والتمتع أفضل، توفيق النبي للقران ولم يوفق للتمتع، يعني اختار نبيه هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأكمل، فلماذا ما فعل النبي الأكمل؟ أحسن، نقول النبي فعل الأكمل، النبي فعل الأكمل، وهو أن من ساق الهدي فإن الأكمل له القران وليس التمتع، يبقى فيه أفضلية من حيث هي، وهي أن التمتع أفضل من القران، وفي أفضلية أخرى بحسب حالي حسب حال المعين، وهو أنه إذا كان الإنسان قد ساق الهدي معه كان القران أفضل، يبقى النبي فعل الأفضل والأكمل، فحجة القارن إذا أتى بالهدي معه من بلده أفضل من التمتع المجرد، أفضل من التمتع المجرد. نعم. نعم. كيف في جائز؟ كيف الجواز وعدمه؟ لا احنا قلنا لو اتى بها هذه جائز صحيح، من حيث الأفضلية، من حيث الأكمل، من حيث الأفضل، من حيث السنة. أما هي لو أن واحد كل يوم أتى بعمرة صحة العمر صحيح، لكن أنا أقول غير مشروعة، غير مشروعة يعني غير مسنونة، ليست هي السنة، لكن لو أتى بعمرة كل يوم ما في إشكال، ما في إشكال يعني صحيحة، يعني عمرة صحيحة، لكنه خلف الهدي. فقلنا قد يقول قائل طالما المسألة كده أتي أنا بعمرة مش مشكلة مخالفة، نقول لا، أنت ما يأتيك من كمال السنة والاتباع أفضل من أجر العمرات المتكررة، لأن هذا هو لب الشريعة. نعم واضح يا سلام. نعم.
انت يبدو غفلت شوي، يبدو سرحت كده شوي. ما احنا قلنا نعم. وايه ما فيش اشكال، ما فيش اشكال لو هو عمل عمرة بمكة وسافر المدينة بعد ذلك ثم أتى بعمرة من المدينة، ما فيش إشكال إن شاء الله. طيب قال: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد. البرانس اللي هي الثياب اللي بغطاء غطاء رأس، ولا العمائم ولا السروات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أحد لا يجد عليني، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورث طيب يعني. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين اللي هي شرابات اليدين أو الجوندي. قال السعدي: باب ما يلبس المحرم الثياب، أي ما الذي يحل المحرم وما الذي يحرم عليه. فإن المحرمات قسمان: قسم يحرم على كل حال، وقسم يحرم لعارض، كالمحرمات في الصيام والصلاة والحج ونحوها. هناك قسم يحرم كل حال زي الخمر زي الزنا، هذا محرم على كل حال، وهناك محرم عارض بسبب زمان بسبب كذا، زي مثل الصوم، فإنه يحرم عليك جماع امرأتك في نهار رمضان مع إباحته، لك في غير هذا التوقيت، والطعام والشراب مع إباحته، فهذا محرم عليك طارئ، وهو في أصله مباح، لكن الزمان يقتضي ذلك، أو المكان، أو المكان، كغير المحرم في الحرم يحرم عليه الصيد، غير المحرم في الحرم يحرم عليه الصيد، أما في غير الحرم فلا يحرم الصيد عليه، إنما يحرم الصيد على المحرم فقط. فالمحرم أعم من الحرم، المحرم يحرم الصيد عليه في الحرم وفي غيره، وغير المحرم يحرم الصيد عليه في الحرم ويباح له في غير الحرم. يبقى هذا تحريم طارئ حسب المكان، وهناك تحريم بحسب الزمان زي الجماع في نهار رمضان. وكل هذه أخواني ليجري على الإنسان قاعدة الامتثال، ويعلم أن الدين لا يتوقف الامتثال فيه على أمر تدركه العقول. صحيح أن النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح، لكن العقل لا يستقل بالتشريع، ولهذا مرت معنا مسألة تحسين والتقبيح العقليين، وأن الناس فيها على ثلاثة أقوال: منهم من جعل التحسين والتقبيح للعقل حتى قبل ورود الشرع وهم المعتزلة، ومنهم من جعل التحسين والتقبيح للشرع فقط وهم الأشاعرة، ومنهم من جعل تحسين التقبيح للشرع والعقل وهم أهل السنة، وهم أهل السنة. لكن التحريم الذي يحرم به على الإنسان لا يكون إلا من قبل الشرع، فالتحسين والتقبيح هذا من العقل والشرع، لكن التحريم لا يكون إلا من قبل الشرع. فالإنسان يكون مأمورا باتباع الشرع، تحريم وتحليل هذا يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى الشرع، ولا يرجع فيه إلى العقل. وأعظم القواعد كما قلنا من قليل، أعظم القواعد في الشرع يا أخواني سمعنا وأطعنا، ولهذا قال سبحانه: وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا أعظم نقطة تصل لها، أعظم نقطة تصل لها أن تكون عبدا مأمورا منهيا من قبل الشارع، فلا تدخل عقلك إذا صح الأمر أو نهي، فلا تدخل عقلك ولا تحاول أن تبرر لنفسك ولا أن تتحايل على ذلك. سمعنا وطعنا أعظم نقطة يصل إلى المسلم. ولهذا إذا رأيت في نفسك تعظيما للحلال والحرام والسنة والبدعة، تعظيما لذلك، من أول ما تسمع الخبر أو النص اعلم أن قلبك حيز. أما القلب المعاند، القلب الفاجر، هو القلب الذي يرد عليه السنة والبدعة والتوحيد والشرك
والحلال والحرام، ويعطي لنفسه فرصة في الايه، فرصة في التحايل، فرصة في العناد، فرصة في التبرير. أنت تبرر على من؟ أنا ما أقبل منك هذا التبرير في درهمي وديناري، كيف يقبله الله سبحانه وتعالى منك؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو المفلح الذي يقول سمعنا وأطعنا، يقف عند الأمر ممتثلا ويقف عند النهي ممتثلا ويقول سمعنا وطعنا ولا يدخل في شيء من هذا. كما ترى بعض الناس يا إخواني يسمع عن البدع ويسمع عن المنكرات ويسمع عن المعاصي ويسمع عن المحرمة، كم سمع المرابي أن الربا حرام؟ كم سمعت المرأة المتبرجة أن التبرج حرام؟ كم سمع كثير من الناس أن الأحزاب حرام؟ لكن من أراد أن يبرر نفسه موجود التبرير، موجود تبرير الربا، والله احنا يعني هنعمل ايه، ما احنا مش لاقيين واصل الرواتب وكذا وربنا ان شاء الله ما يفتحها علينا هنترك الربا، بس والله غصب عنه يعني نعمل ايه، يعني الربا ولا السرقه، الربا ولا اسرع يعني ولا كذا، هذا تبرير. ودي ضروره اقتصاديه وانعاش اقتصاد وكذا. نيجي عند التبرج، طيب ماذا اصنع؟ يعني انا الان امراه اريد ان اتزوج، ولو تحجبت لما راني احد او كذا وكذا، فقط الى ان اتزوج. والمبتدع يجد عنده قالب التبرير، قالب التبرير. ولهذا كما قلت لكم من قبل لما تكلمنا عن البدع وقلنا أهل البدع يعدون لأنفسهم يا أخواني أوراق عمل، أوراق عمل، يعني على حسب ما إحنا هنمشي في الباطل، ويوم ما نجد أن هذا الباطل كسد ولا أحد يسمع خلاص أخطأنا الله يوزن نستغفر الله ينبغي أن نرجع وكذا، والمؤمن رجاع موجودة موجودة، ويظنون أن كل رجوع هو إيه، هو في الحقيقة مقبول، لكن الرجوع المقبول هو الرجوع الذي تكون فيه أنت عالما وإماما، هو الذي تشهد عن نفسك أمام الملأ أنك ضللت وانحرفت وأنك حرفت الأمة وأنك وأنك وأنك، واستغفر الله وأتوب إليه والصواب كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو الرجوع المحمود، ليس الرجوع الذي يتفلسف فيه الإنسان. وإذا أراد أن يرجع أراد أن يرجع وهو إمام، وهو إمام. فيوم أن زل كان ابن خزيمة لا تبدعوني، ويوم أن رجع كان هو أبا الحسن الأشعري، ورجع تراجعا لا ينقص قدره، كله يؤخذ من قوله ويرد، ويعني العلماء اجتهدوا والشافعي له مذهب في القديم ومذهب في الجديد، ونحن اجتهدنا في هذه المسائل وكذا 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 إلى آخره، ولا يحمل نفسه مسؤولية أنه إنما اجتهد فيما لا يجوز له أن يجتهد فيه، وانحرف فيما لا يجوز له أن ينحرف فيه، وكان سبب انحرافي. أقول كذا فعلا يا إخواني، دعاني مشايخ السنة إلى قراءة كتب السنة وكنت أجهلها فعلا، أنا أخذت علمي من على النت ومن على كذا، أو اجتهدت في مسائل كلا ينبغي، وجزاهم الله خير في مشايخ اسمهم إحنا بنسميهم عاد بنظلمهم فترة طويلة ونقول المداخل المداخل المداخل، وفعلا افترينا عليهم، افترينا عليهم مرتين، افترينا مرة لما قلنا في مداخل، ولا يوجد يا أخواني، نحن افترينا على هؤلاء أنهم مداخل، ولم نجد حرفا واحدا لشيخ منهم يقول أنا مدخلي، ولكننا شربنا من نفس الكأس الذي عملنا به ناس من قبل لما كانوا يسموننا بأننا وهابية أو بأننا حنابلة، ولم نقل يوما إننا تبع لأحمد أو تبع لابن عبد الوهاب، يعني أننا جماعته ونتقيد بما قال، وإلا نحن لا نتبرأ من أحمد ولا نتبرأ من ابن عبد الوهاب، فنحن أسقيناه من هذا الكأس، فنسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطأنا. هذا الخطأ، لو الخطأ الثاني أننا جرمناهم وأثمناهم لما ردوا علينا، وجعلنا ردهم علينا أسوأ الأدب، وأن هذا سب وشتم، وكرهناهم للناس وكرهنا الناس فيهم، مع أننا فاجرنا كثيرا بأن كلا يؤخذ من قوله ويرد، لكن لما جاء لنا الرد من هؤلاء بالذات ما قبلنا، ما ندري ليه، لأن صدرنا ضاقت عن السنة يمكن، وما ندري لماذا قمنا بحملة مسعورة عليه، فاجتمعت قنواتنا واجتمعت مجلاتنا واجتمع إعلامنا واجتمعت محاضراتنا واجتمعت هيئاتنا على ضرب هذا الصنف بالذات، مع أننا لم نرى أنفسنا يوما حاربنا الصوفية بنفس هذه الهجمة الشرسة، ولا الشيعة بنفس هذه الهجمة الشرسة، ولا هذا ما ندري. فنحن أخطأنا في حق هؤلاء الذين حفظ الله لنا بهم الشباب إلى أن عدنا وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أننا أخطأنا وضللنا وانحرفنا لأننا ابتعدنا عن كتب السنة التي لم ندرسها يوما ما، والواجب علينا اليوم أن ندرس، لكننا لا نستطيع التدريس حيث أننا لم ندرس. فالحمد لله، فنقسم أنفسنا مجموعات، مجموعة تجلس عند الشيخ فلان، مجموعة تجلس عند الشيخ علان، تتعلم السنة وتتجرد لله سبحانه وتعالى. فإن كنا أهلا يوما ما بإذن الله تبارك وتعالى سندرس الأمة وسندرس الناس. فانحرفنا، وإلا فالكلام في كتب السنة موجود ومشهور. وأقول يا شباب أبشروا، أبشروا والله سبحان الله، أبشروا أبشروا أبشروا. قبل ما أتيكم الآن سمعت مقطعا عجيبا غريبا، عجيبا وغريبا وفريدا، أرى فيه آيات لا تتألق. هذا المقطع ليوسف القرضاوي الذي أتعب أمة الإسلام انحرافا وتلبيسا وتحايلا على الشرع وفعل الأفاعيل، لم يكن خلل في اعتقاد فقط ولا في عبادة فقط ولا في منهج فقط ولا في أخلاقيات وأداب فقط. فالغنى ما في إشكال، والتبرج ما في إشكال، والثورات ما في إشكال، والشيعة نتقارب مع ما في إشكال، كل شيء ما في إشكال، إلا أيضا أهل السنة، فإنه الذي ينتقصهم دائما أبدا. أسمع له مقطعا قبل أن آتي هذا المقطع جديد طازج حتى تعلموا فضل الله عليكم، لكن الناس ينكرون فضل الله عليهم ثم فضل أهل السنة. في مؤتمر لنصرة سوريا، وهذا رجل موجود ويضع على كتفيه علما، يبدو أن الدولة قطر أو شيء عامل مؤتمر مهم رسمي يعني، فهو يتكلم. ماذا يقول يا أخواني القرضاوي؟ ماذا يقول؟ يقول أنا كلاما معناه يعني لا أحفظ لفظه، لكن هذا معناه، يقول أن منذ سنوات عديدة وأنا أدعو للتقوى، أنا من دعاة التقريب بين السنة والشيعة، وحضرت المؤتمرات والمنتديات كثيرا وكثيرا وكثيرا، وأنا أقول أنا انحرفت في هذا الباب، وأنا لم أجني ثمرة مع هؤلاء، وقفت مع حسن نصر الله ومع حزب الله، وهو حسن وهو ليس حسن نصر الله ولا نصر الله، وهذا الحزب هو حزب الطاغوت وليس حزب الله، وقفت معه كثيرا وقلت وقلت وقلت، ولكنني كنت منحرفا في هذا وابتعدت في هذا عن الشرع، وهؤلاء كذابون لأنني فعلت هذا وكنت أدعو للتقريب ولم أرى منهم استجابة أبدا. ويبدو، اسمع بالكلمة الجميلة وليهنأ أهل السنة، ويبدو أن مشايخ السعودية الكبار، وكنت أعارضهم، كنت أعارض مشايخ السعودية الكبار، يقول كده كنت أعارض مشايخ السعودية الكبار، ويبدو أن مشايخ السعودية الكبار كانوا أنضج مني، كانوا أنضج مني، وكانوا يعرفون أن هؤلاء لن يستجيبوا لهذا. فأنا قلت لبعض الإخوة سبحان الله، إذا قارنت بين القرضاوي وبين مشايخ السنة كابن باز والعثيمين وكذا، في طول الظهر الماضي وإلى الآن لم يكن أتباع القرضاوي يترجمون للقرضاوي فضلا له على مشايخ السعودية إلا بكلمة تحوم حول مصطلح واحد، ليس لأن القرضاوي أعلم وليس لأن القرضاوي أكثر أدلة، ولكن كان يقول هذا الرجل أنضج منهم، هذا الرجل أفهم، هذا الرجل عنده فقه للواقع عجيب، هذا الرجل ليس سطحيا مع النصوص، هذا الرجل ليس جامدا، هذا الرجل. بينما كل هذه الأوصاف تعطى لمشايخ السعودية والعلماء الكبار، يقبل الله عز وجل إلا أن ينطق هذا الرجل بهذه الكلمة التي كان يمدح بها كثيرا عند أتباعه، فقال يبدو أن مشايخ السعودية الكبار كانوا أنضج مني، ونصحح له قائلين صدقت في هذا، ولكننا نضيف صفات ينبغي أن تبقى للتاريخ، كانوا أنضج منك وأعلم منك بالسنة وأحبك منك للعلم وأعظم منك تأصيلا وأدرى منك بمرام الشريعة، فأين ندمهم حتى ماتوا؟ وأين تراجعهم حتى فارقوا الحياة؟ عاشوها للسنة وفارقوها على السنة، والحمد لله. فيا ليت رسالة القرضاوي الذي لم يبلغ رتبته بائع ثيابه ولا غاز بصناديقه ولا نازل إلى ميادين ولا مبرر للحكم بغير ما أنزل الله، لم يبلغ رتبة القرضاوي واحد من هؤلاء، فيا ليتهم يفقهون الرسالة. ثم سمعت مقطعا جاءت الرسالة فيه سريعة أيضا من آخر، ذاك الذي وضع كتابا من أكثر من ربع قرن في الديمقراطية، وسعيد عبد العظيم، والذي ضحى به وذبحه في عيد الأضحى، فقال بلسان حاله أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بكتابي. فإني مضح بكتابي الديمقراطية، فإنه زعم أن الديمقراطية حرام ولا تجوز، وأن الديمقراطية لا تبني أمة ولا تطبق إسلاما. ولكنني استمعت له اليوم أيضا تراجعا في مقطع بدأ الحلقة مباشرة بالندم والرجوع إلى ما كان عليه قبل ذلك. السؤال الذي يطرح نفسه، هذه التراجعات نحن نفرح بها لكن نضع له قيودا، لابد أن يكون التراجع تراجعا علميا، تقول أنا أخطأت علميا في كذا والآن أنا رجعت علميا لكذا، لا ينبغي أن يكون وقت الخطأ أنتم الخبراء بالواقع وأنتم أعلم الأمة، وأن هناك طائفة لا تفقه الواقع، طائفة تعيش خارج الزمان وخارج حجب الزمان، هذه الطائفة احذروها، هذه الطائفة كذا وكذا وكذا، ثم ترجع أيضا على أنك لما أخطأت من جهة الواقع ولما صار الأمر من جهة الواقع أمرا لا يناسب، فأردت أن تحفظ على نفسك رتبتك لأنك ترى أن الناس قد انصرفوا عن هؤلاء، فأردت أن ترجع سريعا. نريد أن تعرف الحيثيات، نريد أن نعرف ويعرف الشباب كلهم أنه يوما كنت على الحيثيات هذه القديمة، كنت ضالا كنت منحرفا، لا تستحي أن تقول أنا كنت ضالا وكنت منحرفا، لا تستحي، وبين لنا أسباب الانحراف، لماذا انحرفت وقد كتبت كتابا من 25 سنة، لماذا انحرفت عن هذا، ما سبب الانحراف حتى نتعلم ويتعلم الشباب، ثم لما رجعت الآن ما سبب هذا الرجوع وعلى أي دليل اعتمدت، ثم إننا نسألكم جميعا سؤالا، هؤلاء القوم الذين بصرهم الله عز وجل ونفع الله سبحانه وتعالى بهم وحفظ الله سبحانه وتعالى بهم الأمة وتكلموا الكلمات وثبتوا على المواقف التي أنتم الآن تقولون رجعنا إليها، هؤلاء لماذا يستحقون هذه الحملة المسعورة التي تجتمعون عليها جميعا الآن؟ هؤلاء يرفع قدرهم؟ هؤلاء يمدحون
أو هؤلاء يحذر منهم الناس على القنوات الفضائية الآن، حملات مسعورة من جميع الاتجاهات على مشايخ السنة تحت دعوى أنهم وهابي، أنهم مداخلة، وأنهم كذا وكذا وكذا وكذا، مع أن هؤلاء برئت صحتهم والحمد لله، وظهر معدن تأصيلهم، ورجعتم أنتم يا من تزعمون أنكم في الساحة منذ 30 سنة وأكثر إلى الكلام الذي كانوا يقولونه. فإن كنتم صادقين في عودتكم فلتبرئوا ساحة هؤلاء، ولتقولوا أن هؤلاء بحق هم أمانة الأمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أمانة في هذه الأمة الآن. وأما عن رجوعكم فنحن أفرح الناس بهذا الرجوع وبهذا التراجع، شريطة أن يكون الرجوع رجوعا علميا، وأن تعلم الأمة هذا بأننا انحرفنا لكيت وكيت وكيت، والآن رجعنا لكيت وكيت وكيت، والسبب أننا لم نكن فعلا سلفيين بحق، لم نرتبط بكتاب سلفي، ولم نربي الأمة على كتاب سلفي. ولو أننا بقينا على كتب السلف ولم نتغير ونتأثر بالواقع وقمنا نحن بالتأثير في الواقع لكان قد حصل بسبب ذلك خير عظيم، ولكننا نادمون راجعون آخذون بشبابنا إلى منهج السلف، تاركون كل هذه السلبيات التي كانت سببا في انحرافنا. حينئذ يكون إن شاء الله نرجو الخير، ونرجو أن يقبل الله سبحانه وتعالى منكم تراجعكم، لكن شريطة ما ذكرناه وما قلناه، وأن تتبرأ ساحة من حفظ الله سبحانه وتعالى بهم السنة، وأعلى بهم كتابة، وجعلهم أئمة للناس يوم أن ضعتم ويوم أن انحرفتم.